بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه. أما بعد، فهذا هو درسنا 12 في شرح كتاب منهج السالكين وتوضيح الفقه في الدين للعلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله في هذا اليوم 9 من ربيع الأول لعام 1440 الموافق 17 من شهر تشرين الثاني نوفمبر لعام 2018. وكنا قد انتهينا إلى قول الشيخ: وما لا نفس له سائلة، يعني من ضمن الميتات التي تستثنى من الحكم هو النجاسة. الأصل أن الميتات نجسة، والميتة هي كما ذكرنا كل حيوان يموت حتف نفسه بغير ذكاء شرعي، سواء كان مأكول اللحم أو غير مأكول اللحم. فيستثنى من الميتات التي لا تعتبر نجسة، قال الشيخ: وما لا نفس له سائلة. يستثنى من الميتات النجسة ميتة ما ليس له دم سائل، كالذباب والبعوض والنمل وسائر الحشرات. فهذه أيها الإخوة طاهرة، هذه كلها طاهرة ولا تنجس بموتها. يعني إذا ماتت البعوضة أو الذبابة لا تعتبر نجسة بموتها في قول عامة الفقهاء، هذا الذي عليه عامة الفقهاء، وذلك لعدم الدليل على نجاستها. الأصل عدم النجاسة، الأصل الطهارة، ولا ينقل عن هذا الأصل إلا بدليل. واحد يأتي يقول هذه العين نجسة، نقول له هات الدليل، لأن الأصل ماذا؟ الطهارة. أقول: إلا إذا تولدت من النجاسات، يعني تعيش في النجاسات وتتغذى على النجاسات وهي متولدة في النجاسات، فهذه نجسة، مثل صراصير الحشوش، الأماكن التي تقضى فيها الحاجات، أو المراحيض، أو صراصير الكنيف، يعني في الكنف والمراحيض القديمة بتلاقي هذه الصراصير تعيش على هذه النجاسات وهذه القاذورات، فهذه نجسة حية وميتة. هذه الصراصير وهذه الحشرات نجسة حية وميتة. قال الإمام أحمد في رواية المروذي كما في شرح الزركشي على الشرح كما في شرح الزركشي وكذلك في كتاب المغني، قال: صراصير الكنيف والبالوعة إذا وقع في الإناء أو الحب صب، يعني أريق لأنه نجسه. قال: وصراصير البئر ليست قذرة، بئر إيش؟ بئر الماء، ولا تأكل العذرة. إذن فرق الإمام أحمد ما بين الحشرات التي تتولد من النجاسات أو في النجاسات وتعيش عليها، والحشرات التي ليست كذلك. ويستدل على طهارة ما ليس له نفس سائلة من الحيوانات بحديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا وقع الذباب في إناء أحدكم فليغمسه كله، إذا وقع الذباب في إناء أحدكم فليغمسه كله ثم ليطرح، يعني يلقي الذباب بعد ذلك، يغمسه بإصبعه ثم يلقيه، فإن في أحد جناحيه داء، أو قال: في أحد جناحيه شفاء وفي الآخر داء. والعقلانيون أفراخ المعتزلة كالغزالي المعاصر الذي مات في هذا العصر وغيره ينكرون مثل هذه الأحاديث ويردونها: قطع الله ألسنتهم، وشل الله أيديهم، وكسر أقلامهم التي تكتب مثل هذا الكلام الفاسد الذي لا ينم إلا عن عقيدة فاجرة وتربية سيئة، تربية إخوانية على العقائد الفاسدة. فإنهم ينكرون مثل هذه الأحاديث ويردونها ولو كانت صحيحة كالشمس، اتفق على إخراجها أئمة الإسلام. فهذا الحديث مثلا في صحيح الإمام البخاري، فلأن عقولهم لم تحتمل هذا، قالوا له: قالوا إن غمس الذباب في الإناء زيادة في التقذير وزيادة في التوسيخ، فهذا الحديث العقل لا يقبله. وسبحان الله يأتي العلم ويثبت بعد ذلك، ولا نحتاج العلم الحديث حتى يزيدنا قناعة ويقينا في صحة أحاديث النبي عليه السلام وصدقه صلى الله عليه وسلم. يأتي العلم الحديث ويكتشف هذا ويقول لك إن الذباب عندما يقع على الطعام يقع على أحد جناحيه، لا يقع على الجناحين، لا يغمس نفسه، وإنما يقع على أحد الجناحين، الجناح الذي فيه الدم. فيأتي النبي عليه السلام يأمرك أن تغمسه بالجناح الآخر كي يحصل التعادل، لأنه في أحد جناحيه داء وفي الآخر يوجد الدواء. العلم الحديث يكشف هذا. فتراهم عندما يأتي العلم الحديث يصدقون بما أثبته العلم ولا يصدقون بما أخبر به النبي عليه الصلاة والسلام، للدلالة على أنهم ماذا؟ للدلالة على أنهم أهل كلام وابتداع وضلال وانحراف في دين الله تبارك وتعالى، ويخشى عليهم بسبب هذا من الكفر. فإن الشيخ ابن باز رحمه الله وغيره من علمائنا المعاصرين صرحوا بأن الذي يرد حديث النبي عليه السلام الصحيح هذا الرد ردة عن دين الله عز وجل. لكن طبعا هذا الحكم العام، أما الحكم على المعين فكما تعلمون لا بد من إقامة الحجة وإزالة الشبهة وتحقق الشروط وانتفاء الموانع. قال الشيخ رحمه الله: والسمك والجراد، يعني أن السمك والجراد مما استثناه الشرع من الميتة النجسة فأحل أكلهما، فاستفيد من خلال إحلال أكلهما ماذا؟ استفيد من كون الشرع أحل أكلهما، يستفاد من هذا طهارتهما. فإذا السمك والجراد يستثنيان من عموم الميتات، الميتة نجسة، السمك والجراد لا، ليس بنجسين طاهرين، لأن الشرع أحل أكلهما. ودليله الحديث الذي سيذكره الشيخ، وهو حديث عبد الله بن عمر مرفوعا: أحلت لنا ميتتان ودمان، فأما الميتتان فالحوت والجراد، وأما الدمان فالكبد والطحال. والحوت يعني مطلق السمك، وهو في لغة بعض العرب يستعملون هذا، يقولون يستعملون الحوت مكان إيش؟ مكان السمك. وهذا الحديث صحيح، أخرجه الإمام أحمد وابن ماجه والحاكم وغيرهم، وخرجه الشيخ الألباني في الصحيحة. وقوله: وقال النبي صلى الله عليه وسلم: المؤمن لا ينجس حيا ولا ميتا. الثابت من قوله صلى الله عليه وسلم في الصحيحين: المؤمن، وفي رواية: المسلم، لا ينجس، كما سبق بيانه، وليس بلفظ لا ينجس حيا ولا ميتا. فهذا اللفظ الصحيح أنه موقوف على ابن عباس، فلفظ المؤمن لا ينجس حيا ولا ميتا، الحديث بهذا اللفظ موقوف على من؟ على ابن عباس. ما معنى موقوف؟ وما معنى مرفوع؟ وما معنى مقطوع؟ قول من هو دون الصحابة مطلقا، دون الصحابة، تابعي وغيره. نعم، إذن الموقوف هو فتي الصحابي وقول الصحابي، والآثار عن الصحابة تسمى موقوفات. فالصحيح أن هذا موقوف على ابن عباس: المؤمن لا ينجس حيا ولا ميتا. وقد علقه البخاري في صحيحه بصيغة الجزم للدلالة على أنه يقبل التحسين، أو أقل أحواله التحسين. ووصله سعيد بن منصور في سننه بإسناد صحيح، ووصله كذلك ابن أبي شيبة في المصنف بسند صحيح، وأخرجه البيهقي في الكبرى مرفوعا، وقال: وهكذا روي من وجه آخر غريب عن ابن عيينة، والمعروف موقوف. يعني البيهقي أخرجه مرفوعا، يعني نسبه للنبي عليه الصلاة والسلام، ولكن عقب عليه بما يشير إلى أنه المرفوع ضعيف لا يصح رفعه، وأن الصحيح أن يكون موقوفا على ابن عباس. وقال الحافظ ابن حجر في في تغليق التعليق والذي يتبادر إلى ذهني أن الموقوف أصح. نعم. قال الشيخ: وأما أرواث الحيوانات المأكولة وأبوالها فهي طاهرة. لماذا هي طاهرة؟ لعدم الدليل على نجاستها. أبوال الحيوانات مأكولة اللحم وأرواثها لا دليل على نجاستها، فالأصل ماذا؟ الأصل الطهارة. كما أن الأصل في الأشياء الحل فكذلك الأصل في الأعيان الطهارة، فلا يقال هذا العين نجس أو نجس إلا بدليل. وتمسكا بالأصل الذي ذكرته لكم ولقيام الدليل على طهارتها، حتى لو ما في دليل على طهارة أبوال وأرواث الحيوانات مأكولة اللحم، حتى لو لم يكن هناك دليل، نقول الدليل على طهارتها ما هو؟ عدم الدليل على النجاسة. الدليل على طهارتها ماذا؟ عدم وجود دليل صحيح على نجاستها. فكيف إذا اجتمع مع هذا الأصل أدلة صريحة في ماذا؟ في طهارة أبوال وأرواث الحيوانات مأكولة اللحم، يزداد الأمر قوة. نعم، هذا من باب إيش؟ تزاحم الأدلة وتضافرها وتعارضها يقوي المسألة ويقوي الترجيح فيها. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله كما في مجموع فتاواه: أما بول ما يؤكل لحمه وروث ذلك فإن أكثر السلف على أن ذلك ليس بنجس، وهو مذهب مالك وأحمد وغيرهما، ويقال إنه لم يذهب أحد من الصحابة إلى تنجيس ذلك، بل القول بنجاسة ذلك قول محدث لا سلف له من الصحابة، والقائل بتنجيس ذلك ليس معه دليل شرعي على نجاسته أصلا. انتهى كلامه. وقال الشوكاني رحمه الله كما في نيل الأوطار: والظاهر طهارة الأبوال والأزبال من كل حيوان يؤكل لحمه تمسكا بالأصل واستصحابا للبراءة الأصلية، والنجاسة حكم شرعي ناقل عن الحكم الذي يقتضيه الأصل والبراءة. إذا النجاسة، الأصل في الأشياء إيش؟ الطهارة. النجاسة ناقل عن الأصل، فمن الذي يطالب بالدليل؟ المبقي على الأصل أم الناقل عن الأصل؟ الناقل عن الأصل. فالذي يقول هذه نجسة نقول له هات الدليل. قال: فلا يقبل قول مدعيها، يعني مدعي النجاسة والنقل عن الأصل، إلا بدليل يصلح للنقل عنهما، ولم نجد للقائلين بالنجاسة دليلا على ذلك. انتهى كلامه. ومن أدلة طهارة بول ما يؤكل لحمه وروثه حديث أنس رضي الله عنه في الصحيحين أن ناسا من عرينة، قبيلة هذه، أن ناسا من عرينة قدموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة فاجتووها، يعني مرضوا وأصابهم الجوع والضعف لأنهم ما احتملوا جو المدينة، فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن شئتم أن تخرجوا إلى إبل الصدقة فتشربوا من ألبانها وأبوالها، ففعلوا فصحوا، ثم مالوا على الرعاة فقتلوهم وارتدوا عن الإسلام وساقوا ذود رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني الإبل ساقوه، يعني قتلوا غيلة. القتل في هذه الحالة كان غيلة، لأن قتل الغيلة لا يكون إلا على وجه يأمن المقتول فيه من القاتل، بأمنوا فيقدر بهم، ككثير من الناس، كثير من هؤلاء الفرق المبتدعة الضالة المجرمة الإخوانية وما تفرع عنهم القاعدة وداعش وكل جماعات ما يسمى بالإسلام السياسي والتكفير، يقتلون المسلمين وغير المسلمين غيلة. فالتفجير عن بعد هذا قتل بالغيلة، والطعن هذا لواحد يعني غافل قتل بالغيلة، وقنصه من بعيد قتل غيلة. فهذه كله يدخل في باب قتل الغيلة. الذي لا يقبل فيه إلا الحد، لا يقبل فيه القصاص. ولذلك ترون كثيرا من الإرهابيين الذين يحاكمون في مملكة التوحيد والسنة المملكة العربية السعودية، تراهم لا يحاكمونهم عندما يكون متورط بالقتل والتفجير، لا يحاكم بالسجن الطويل مثلا، يقتل ولا تقبل فيه الشفاعة، لأن القصاص تقبل فيه الشفاعة. القصاص أقصد مش الشفاعة بمعنى الشفاعة في الحدود، الحدود لا يقبل فيه الشفاعة، القصاص يقبل فيه إسقاط القتل، إسقاط الحكم، بمعنى إن واحد من أولياء المقتول يأتي يقول أنا أريد الدية خلاص، ولو كان من أولياء المقتول فيه 20 واحد يريد القصاص وهذا يريد الدية يسقط ساعة إذن إيش؟ القصاص. أما قتل الغيلة فهي حد، والحدود لا تقبل الشفاعة، مثل حد السرقة، واحد يأتي يشفع في حد السرقة، قال عليه الصلاة والسلام لأسامة بن زيد أتشفع في حد من حدود الله؟ وهذا إذا ما وصلت الحدود إلى من؟ إلى الإمام أو إلى ولي الأمر، لا يقبل فيها الشفاعة. قبل ذلك تقبل، قبل أن تصل الحدود إلى إيش؟ إلى ولي الأمر. فقتل الغيلة يعامل معاملة الحد، فلا بد فيه من القتل. نعم، لا يقبل فيه لا شفاعة أولياء المقتولين ولا شفاعة من؟ الإمام. الإمام شفاعته مقبولة في من؟ في حق إيش؟ في حق القاتل الذي حكم عليه قصاصا، إذا لم يكن له أولياء، إذا لم يكن له أولياء، نعم، أو إذا أسقط الأولياء الحق تقبل شفاعة الإمام. نعم، هذا حصل مرة في المملكة، وأقام الحزبيون على ذلك الدنيا وما أقعدوها، إنه بعض الكفار الذين دخلوا إلى بلاد التوحيد تسببوا يعني في أشياء، حكم عليهم بماذا؟ حكم عليهم بالقصاص، مش حدود، حكم عليهم بالقصاص بسبب الفعل الذي فعلوه والإفساد العظيم الذي عملوه. فلم يكن لهم أولياء، لم يكن لهم إيش؟ أولياء يطالبون بالدم. فكان الملك في ذلك الوقت هو الملك فهد، الملك عبد الله ابن عبد العزيز رحمه الله وجزاه الله خيرا عما قدم الإسلام والمسلمين، فحكم عليهم ساعتها بإيش؟ بالعقوبة التعزيرية، وأسقط عنهم حكم القصاص، لأنه من لا ولي له فوليه من؟ القاضي أو الإمام، الإمام الأعظم. نعم، وهذا شيء مدون معروف في كتب الفقه وأكثر الفقهاء عليه، من لا ولي له فولي الدم فيه في هذه الحالة، من ليس له ولي دم، ولي الدم فيه من سيكون؟ الإمام. قالوا القاضي لأنه ينوب عن الإمام، فبإمكانه أن ينفذ الحكم وإمكانه أن يعفو، وإذا عفى يمكن أن يعاقب عقوبة تعزيرية، وهذا الذي حصل. لكن الإخوان والجماعات هذه المارقة استغلت هذا الحكم في ذلك الوقت استغلالا عظيما في الترويج ضد من؟ ضد المملكة وضد الملك عبد الله رحمه الله. طيب، حديث العرانيين هذا الذي تمامه أنهم ارتدوا وقتلوا الرعاة، قتلوهم غيلة، فبعث النبي عليه الصلاة والسلام في أثرهم فأتي بهم فقطعت أيديهم وأرجلهم وسملت أعينهم، وتركهم النبي عليه السلام في الحر حتى ماتوا. وكان هذا حدا وليس من باب القصاص، لأنهم تمالأوا على قتل الغيلة. الأمر الثاني، لماذا قتلهم بهذه الصفة؟ من باب المماثلة، من باب إيش؟ المماثلة، لأنهم قتلوا الرعاة بهذه الطريقة ورموهم بالحرة، فالنبي عليه الصلاة والسلام قتلهم بهذه الطريقة، نعم، من باب المماثلة. وقد يكون أيضا يحتمل أنه من باب أنهم أفسدوا في الأرض، والآية تقول إيش؟ إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف. إذن هو سمل أعينهم لأنهم سملوا أعين الرعاة، وقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف لأنهم مفسدون في الأرض، وتركهم في الحرة التي هي إيش؟ الصحراء الجرداء أو الصخور الجرداء شديدة الحرارة السوداء تركهم عليها حتى ماتوا، فعل بهم كما فعلوا في الرعاة. وهذه المماثلة جائزة في الشرع. نعم. والدليل الثاني حديث البراء بن عازب رضي الله عنه، سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة في مبارك الإبل فقال لا تصلوا في مبارك الإبل فإنها من الشياطين، وسئل عن الصلاة في مرابض الغنم فقال صلوا فيها فإنها بركة. فعلمت طهارة أبوال الإبل من حديث أنس السابق، ولا فرق بين أبوالها وأزبالها. ونهي النبي عليه الصلاة والسلام في حديث البراء بن عازب عن الصلاة في مبارك الإبل ليس لأن أبوالها نجسة، حديث أنس دل على أن أبوالها إيش؟ طاهرة، والأزبال مثلها، ولكن لأنه علق الحكم على وصف قال فإنها من الشياطين، فإنه لا يأمن الإنسان نفرتها، فربما تنفر مرة واحدة فتؤذي المصلي، بخلاف الغنم فإنه ما علقها على هذا الوصف. الغنم فيها الهدوء وفيها السكينة، وأهلها فيهم الهدوء وفيهم السكينة كما جاء في أوصافهم في الأحاديث. نعم. فإذا علقت طهارة أبوال الإبل، علمت طهارة أبوال الإبل من حديث أنس، ولا فرق بين أبوالها وأزبالها، وعلمت طهارة أبوال الغنم وأرواثها من حديث البراء، لأن الإذن بالصلاة في مرابضها عند الحاجة وما فيها من أرواث دليل طهارة تلك الأرواث. قال الشيخ ومني الآدمي طاهر، كان النبي صلى الله عليه وسلم يغسل رطبه ويفرق يمسه. هذا الحكم فيه تفصيل حقيقة والكلام فيه يطول، نؤجله لضيق الوقت إن شاء الله للمرة القادمة. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.